السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فأحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء بهذا المكان المبارك، مسجد خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقتي معكم لا يتسع للانبساط في أمور كثيرة، فأذكر ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله باختصار. شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، هي التي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في مرض موته: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذه الكلمة العظيمة التي عرضها سيد البشر على عمه الذي لم يشأ الله جل وعلا أن يهديه، ولله في تدبيره في كونه الشؤون، وشاء الله جل وعلا أن يقول في آخر لحظة منه وقد قال جلساه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال في آخر لحظاته: أنا على ملة عبد المطلب. ولم يأذن الله جل وعلا للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين إذا ماتوا على الشرك ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا مات من كان على الشرك الأكبر على شركه فهذا هو البيان، تبين أنه من أصحاب الجحيم، فلا يجوز الاستغفار له. شهادة أن لا إله إلا الله ليست مجرد نطق بهذه الكلمة، وإنما هو نطق بها واعتقاد مدلولها بأنه لا إله يعبد بحق سوى الله. البشر لهم آلهة كثيرة من صنعهم وصنع شياطين الجن والإنس، ولكنها آلهة ضارة لا بأشخاصها وإنما باعتقاد الناس بها. والإله الحق هو الذي له الأمر والنهي والخلق والرزق، المتصرف في الكون كله، الذي يقلب ما يشاء إلى ما شاء. ولذلك جعل النار الموقدة لإحراق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أمرها أن تكون بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. ولما عاقب فئات من اليهود وهم من البشر قلبهم خنازير فهو جل وعلا القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك لما خلق هذا الكون قال للشمس للسماء والأرض ائتيا طوعا أو تكرها، قالتا أتينا طائعين. هذا الإله الحق الذي لا يعبد أحد بحق سواه هو الذي أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدعى الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله، أن يقولوها قولا باللسان وعملا بالجوارح، بأن يعتقدوا أنه لا إله غيره، هو الإله الحق، هو المعبود بحق، هو الذي عبادته تنفع وترك عبادته يضر، تنفع العباد. وإلا وأما هو جل وعلا فإنها لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو كفر من على وجه الأرض ما نقص ذلك في ملك الله، ولو صار من على وجه الأرض على أتقى قلب إنسان ما زاد ذلك في ملك الله، لأن الخلق خلقه والملك ملكه. إنما نحن بحاجة إلى أن نخلص له العبادة، أن حق أن نحقق معنى لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا هو، أن لا نشرك في عباداتنا. لأن الإنسان قد يعبد الله ويعبد غيره فلا تنفعه عبادة الله، لأن من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره يتركه الله. ولذلك لما سئل المصطفى أي الذنب أعظم، قال للسائل أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي الذي خلقك هو الله. هذا الند لا يخلق شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مالك ذلك كله هو الخلاق العليم. فتحقيق لا إله إلا الله أن نخلص العبادة له، أن نصدق في طاعته جل وعلا، وأن نوقن أن ذلك سبب نفعنا، وإلا فهو الغني الحميد. أن نحاسب أنفسنا في أمورنا كلها قبل أن نعرض للحساب، أكثر الخلق ليسوا على هدى، مما لا شك فيه أن الناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان عليهم أن يتبعوه، ومن بلغه أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتبعه لم ينفعه ما هو عليه مهما عمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحنيفية السمحة التي هي تحقيق لا إله إلا الله أنه أن الله لا يقبل سواها، فهو جل وعلا يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو لا إله إلا الله وما تدل عليه ويتحقق بهذه الكلمة العظيمة. ولذلك العرب أهل اللسان والبيان لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، علموا أن هذه الكلمة تقتضي بطلان آلهتهم وبطلان كل مألوه في الوجود سوى ألوهية الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أكثر من على وجه الأرض في ضلال، يقول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمؤمن يحتاج إلى أن يتفقد حاله ويحرص على تحقيق انقياده إلى ألوهية الله جل وعلا، وينظر حقا هل ميوله وهواه ورغبته منقادة لأمر الله جل وعلا، خاضعة لأمره سبحانه، مؤتمرة بأوامره، منتهية عن نواهيه. إذا وجد خللا فليبادر للعلاج، يؤدب نفسه بتقريعها وزجرها عن الغي وتحذيرها من أن يأخذها الله جل وعلا على غرة. فإن الله جل وعلا يملي للناس، لكنه إذا أخذ الظالمين أخذهم أخذ عزيز مقتدر، يقول نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا قول المولى جل وعلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن على العبد أن يحذر أن يتعرض لأخذ الله جل وعلا، وربنا يعلم ضعفنا وغفلتنا وغلبة الهوى علينا، فشرع لنا أسبابا نخرج من التبعات وننجو من المصائب والغلطات. شرع لنا التوبة والاستغفار، شرع لنا الإنابة. يقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أمرهم بأن ينيبوا إليه راجعين. هو يغفر الذنوب، لكن من تمادى على الغي وأرض عن داعي الهدى واغتر بصحته وقدرته على إعطاء نفسه هواها أملالة، وربما أخذه على غرة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ ينبغي للإنسان كلما رأى بسطا في النعمة وانبساطا في الأنس أن يخاف العاقبة، أن يراجع نفسه خشية أن يكون ما متع به وبسط له استدراجا. فليبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله، وليتذكر أن خلقا أخذوا فنزل أمر الله وهم في لهو وغفلة، فلم ينفعهم ما كان بأيديهم ولم يدفع عنهم ما قدروا عليه. جاء أمر الله، وإذا جاء أمر الله فلا راد له. العاقل ينبغي أن يفكر في حياته وينظر في ما الخلق فيه وماذا يعملون. والله جل وعلا يغار إذا أنعم على العباد بنعم ودفع عنهم النقم وملكهم أمرهم ودفع عنهم ما يقع فيه خلق كثير من المحن والمصائب وما يقعون تحته من أنواع المخاوف. إذا لم ينتفع الإنسان بما يشاهد ويسمع أوشك أن يأخذه الأمر، ف فالخلق ليس بينه وبين الله نسب، يدافع عن الذين آمنوا ويأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. فتحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا اعتقادا وشعورا وإشعارا للنفس والناس لما ينبغي أن يكون العبد عليه، يكون صادقا مع الله، لأن الله لا تمشي عليه الحيل، لا يخدع جل وعلا، هو يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، يستوي عنده الأمر، أمر الإسرار وأمر الإعلان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الشهادة أن لا إله إلا الله مع ما ذكر معها في هذا الحديث تعصم دم ابن آدم إلا بحق الإسلام، فيحتاج الإنسان إلى أن يحقق لا إله إلا الله. في الوجود خلق يقول لا إله إلا الله، ناس كثير منهم، لكنهم تجدهم في حال المضائق والحرج يفزعون إلى من يدعونهم من دون الله، من جن وأصنام وأموات وغير ذلك. فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا من هذه الأمور. إذا مسته المصائب أو حزبته الكروبات فليتوجه الذي لا راد لأمره، كما في حديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أوصيك، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كان العرب في الشرك في الجاهلية إذا مسهم الضر فزعوا إلى الله وتركوا آلهتهم، فإذا كشف ما هم فيه من ضر رجعوا إلى ضلالهم. وظل هذا الزمن عند الشدائد يتوجه إلى المخلوق في الكروب مدد إلى غير ذلك، هذا كله ينافي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقتضي إبطال كل تأله لغير الله جل وعلا، وحصر التأله لله لا إله إلا الله نفي وإثبات. أخرج من هذا المعنى إلى أمر الصلاة، لأني كما ذكرت وقتي في هذه الزيارة لا يطول في المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيما يتعلق برسول الله أذكره: لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله رسول الله إلا بالتقيد بما جاء عنه، أن لا نعبد الله إلا بما شرعه. هو ما مات صلوات الله وسلامه عليه يوم مات إلا بعد أن بين الدين كله أصوله وفروعه واجباته ونوافله حلاله وحرامه. أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم. سأل يهودي عمر رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة وقال: آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ فتلا هذه الآية قال: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة، وبين عمر لليهودي أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم. والشأن في الدين الكامل أنه لا يحتاج إلى زيادات ولا اختراعات، وإنما يحتاج إلى القيام به والعمل بما أوجبه هذا الدين والإتيان بما هو نوافل من نوافل ذلك الدين، كما في حديث القدس الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الواجبات، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث، أي أن العبادة مطلوب منهم أن يؤدوا الواجبات، وهذه فرض عليهم، وأن يتقربوا إلى الله مع الواجبات بنوافل العبادات ليعظم ثوابهم ويكثر جزاؤهم. فشهادة أن محمد رسول الله أنه المبلغ عن الله رسالاته، وأنه لا دين إلا ما بلغه، ولا عمل صالحا إلا ما أرشد إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه، يعني من العبادات. ويقول العلماء في معنى شهادة أن محمد رسول الله، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصراته، معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أي متعبد يريد أن يتعبد لله بشيء عملا لم يشرعه رسول الله يكون مردودا عليه بنص هذا الحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محبته صلى الله عليه وسلم واجبة على الخلق، على المؤمنين، لا تتحقق للإنسان المنزلة العالية في إيمانه حتى يكون رسول الله أحب إليه من الناس كلهم. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه أرضاه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال: لا، حتى من نفسك يا عمر. قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. ولذلك جاء في الحديث طعم الإيمان: الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومن هذه الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وصادق المحبة أن يكون المحب متابعا للمحبوب في كل أموره. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. محبة الله لا تتم إلا باتباع محمد، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بحبه صدقا، وحبه لا يتحقق إلا بصدق الانقياد لأمره. إذا جاء الأمر عن الله جل وعلا أو عن رسوله فما لأحد الخيرة في تركه. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هذه من صيغ العموم؟ كل ما أتاكم به الرسول فخذوه، إن كان أتاكم به آمرا ملزما فالتزموه، إن كان أتاكم به مرغبا مبينا زيادة فضله فاقبلوا واحرصوا على أن تأتوا منه ما استطعتم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من رحمة الله أن وجه رسوله صلى الله عليه وسلم لأن يرشد الناس بهذا المعنى، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات لا خيار لنا، النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، لا خيار للناس. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لا خيار لهم أن يواقعوه، بل يجب عليهم أن يتركوه. وإذا أمر بشيء وجب عليهم إذا كانوا قادرين عليه أن يعملوا به، إلا ما كان قام الدليل على عدم وجوبه ليس باختيار الناس وإنما بطريق التشريع. والناس ليس إليهم أن يشرعوا، أهل العلم مهما بلغوا من العلم لا يملكون التشريع، المشرع هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، وأمر العباد أن يتبعوه، فهو لا يتكلم إلا بحق، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كاتبا يكتب، فقيل له إنك تكتب كل ما قاله الرسول وهو بشر، قد يقول الشيء وهو لا يريد وإلى آخره. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال اكتب فوالله لن يخرج من هذا إلا الحق، يعني فمه صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نأخذه في أمور الدين، أما الدنيا فقد قال لنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أمرهم فيما يتعلق بتلقيح النخل تأبيرها، قال ما أظنه ينفع، فلم يفعلوا ففسدت شاصت، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا ليست من مجالات التشريع، ولذلك لما حوصلت المدينة واقترح أحد أن يخندق عليها، أخذ وهي فكرة ليست عربية، ولذلك قالت قريش إنها حيلة فارسية، لأن العرب ما كانوا يضعون في حروبهم عليهم خندقا ليتقوا صولة المهاجم، بل كانوا يقابلون العدو بسيوفهم ورماحهم وسيامهم. لكن لما وجد أنها رأي سديد أخذ به، وكذلك في قصة الحباب بن المنذر في ركايا بدر إلى آخره. المقصود أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التشريع واجبة، في أمر الحلال والحرام. أخرج من هذا إلى أمر الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي والشهادتان والزكاة، هذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام هي التي لا يقوم الإسلام قيام إلا بها. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي أركان العصمة، من قام بها عصم دمه وماله إلا بحق الدين. الصلاة هي عمود الإسلام، والعمود إذا سقط سقط البناء. وجاء ذكر إقامة الصلاة في القرآن كثيرا، وقل أن يأتي ذكر الصلاة إلا وتأتي الزكاة وراءها. هذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام، لأنها تشتمل على الشهادتين، فلا تصح صلاة مصلي إلا بأن يشهد في الصلاة أن لا إله إلا الله، وأن يشهد فيها أيضا أن محمد رسول الله. فهذه الصلاة تشتمل على الركنين العظيمين من أركان الإسلام، وهي عمود هذا الدين، وهي العلامة الظاهرة للناس أنهم مسلمون. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مغازيه إذا بات حول حي من العرب غازيا استأنى فيهم، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فهي أبرز العلامات الإسلامية الدالة على إسلام الناس، وهي إحدى الدعائم الثلاث التي لا يعصم دم أحد ولا ماله إلا بها. يعني الثلاث: الشهادتان والصلاة والزكاة. هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله على العباد في اليوم والليلة أمرها عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني من تعمد تركها، وأما أن تفوته بغفلة أو نسيان فلها شأن آخر. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني خسر خسارة عظيمة. ولا شك أن الخسارة العظيمة دون حبوط العمل، لو مات في وقت حبوط عمله لكان مصيره إلى النار، لأن الله قال عن من ضاع ظل سعيهم أنه أحبط أعمالهم. فصلاة واحدة يعزم الإنسان ويتركها متعمدا تركها يحبط عمله كله، فإن تاب فإن الله جل وعلا تواب رحيم، يفرح بتوبة التائب إذا تاب، ودعا الناس لأن يتوبوا ووعدهم بقبول التوبة، وقال جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته أن الله يفرح بتوبة العبد، وهو لا تنفعه توبة التائب، لكنه يحب أن يحسن إليه. يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس من الحياة، يعني فقدها وعلم أن مصيره الموت، جلس في ظل الشجرة ينتظر الموت، وإذا براحلته واقفة عليها زاده كله، فيقول من شدة الفرح: هذا العبد الذي في ورطة عظيمة وكرب لا يعلمه إلا الله، يقول من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لا يضر هذا الخطأ. يقول المصطفى: إن الله أشد فرحا بتوبة العبد العاصي من ذلك الذي ارتج عليه لما جاءت راحلته وسيلة حياته وسيلة وصوله إلى غايته بعد أن يئس من مجيئها، قال لا يدري ما يقول تلك المقالة من عظم توبته: الله جل وعلا أشد فرحا منه. فانظر إلى كرم هذا المولى الكريم، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. هذه الصلاة يا عباد الله، يقول الله عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في الأوقات التي حددها الله، لا يحل للناس أن يؤخروها عن أوقاتها إلا لما يجوز التأخير له وللظروف المقتضية لذلك كسفر ونحو ذلك. هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة من أعظم أسباب كفارات الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم لو أن نحرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء أو هل يبقي من درنه شيئا؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: لا. قال: الصلوات 5، يعني المحافظ عليها لا تبقي من ذنوبه شيء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، والتوبة أمرها يسير على من يسرها الله عليه. ما كان من الذنوب بين العبد وبين الله فيكفيه توبة، أن يتوب صادقا، وما كان بين الله بين العبد والله والعباد فلا بد من قضاء حاجات العباد. وإذا لم تقضى في الدنيا، إذا كانت مالا أو في حكمه، فقضيت منه في الآخرة. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال، بصلاة وصيام وصدقة، لكن يأتي مع هذا بظلامات أخرى، يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، يعني وقد بقيت له حسنات، نظر في أمره، وإن فنيت حسناته ولم يفن ما عليه، أخذ من سيئات غرمائه، ثم طرح عليه، ثم طرح في نار جهنم. فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على براءة ذمته من حقوق الله، وهذه يسيرة على الموفق، يتوب إلى الله. ومن حقوق العباد: ما كان من مال يقضيه، وما كان من سفك دم يمكن من نفسه، وما كان من انتهاك عرض يستحلهم ويطلب منهم العفو قبل أن يأتي ذلك اليوم، يوم التغابن. فليحافظ المسلم على هذه الصلوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلوات 5: من حفظها وحافظ عليها، يعني أداها في أوقاتها وحافظ على كمالها، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. والجنة إذا حصلت فهذا هو الفوز العظيم. الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز الحقيقي هو الفوز يوم العرض والجزاء، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإنما يحتاج إلى القلب السليم. القلب السليم هو القلب الصاحي السالم من مفسدات الأعمال ومسببات العذاب والنكال، نسأل الله العافية. الصلوات 5 في أوقاتها تؤدى بالاستعداد لها في الطهارة اللازمة، ثم يضاف إليها من نوافل العبادات. وكما قلت لا أطيل، لأني أحب أن أتي على أوسع دائرة في هذا المجال في هذه الأوقات الضيقة. تأتي النوافل: من حافظ على الفرائض، فرائض الصلوات 5، وأداها على صفة الكمال، ولم يدخلها سهو ولا غفلة ولا انشغال بال، دخل الجنة إذا سلم من المظالم. وإن دخلها ويا كثر ما يدخل الصلاة من هواجس وغفلات وانشغال بال وانفلات القلب والفكر، فتكمل بالنوافل. أول ما يحاسب العباد عنه عن الصلاة، فمن وجدت له صلاة صالحة حوسب عن بقية الأعمال، ومن لم توجد له صلاة لا ينظر له في عمل. الذي لا صلاة له لا ينظر في بقية أعماله، أول ما يحاسب من أعمال العبد الصلاة. إذا كان فيه تقصير ينظر هل هناك نوافل عبادات. شرع الله لنا عددا كبيرا من النوافل، من حافظ على 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح. ما هي هذه 10 مع الفرائض؟ 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه نوافل لكن لها شأن عظيم. وفي لفظ 10 ركعة، وفي لفظ 12، من حافظ على 12 4 قبل الظهر والبقية كالذي ذكرت، وأداؤها أن تؤدى عند دخول وقت الظهر، لا يؤديها الواحد الضحى ويقول هي قبل الظهر، يؤديها عند دخول وقت الظهر، وهي التي تسمى بالرواتب، أن الإنسان قد رتب أمره أن يحافظ عليها. ولا شك أن من وفق ليبذل ما يعد له به بيت في الجنة قد أفلح وأنجح. غير ذلك صلاة التهجد الوتر، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فركعتي الضحى لهما شأن عظيم. جاء في الحديث الصحيح الآخر وهو في صحيح مسلم أن ابن آدم إذا أصبح المسلم أصبح وقد وجب عليه 600 صدقة في كل يوم. قال الصحابة: ولا نستطيع أن نجد كل ذلك، من يستطيع ذلك؟ قال: إن بكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسميعة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإرشادك الجاهل في الطريق صدقة، وحملك المتاع على صاحبه تعينه حتى يحمل صدقة، وتصلح حاجته التي لا يحسن إصلاحها صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. أي أن المسلم إذا صلى ركعتين في ضحى كل يوم يكون قد قضى ما عليه، ما وجب عليه من 600 صدقة. وفي بعض ألفاظ الحديث أن جسد ابن آدم مكون من 600 مفصل، وعلى كل مفصل صدقة، ويجزي عن بذل هذه الصدقات ركعتا الضحى. وذكر النبي أن صلاة الأوابين حين تشتد حرارة الأرض كما في صحيح مسلم، قال: صلاة الأوابين يعني النافلة الضحى حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل، حديثة الولادة تكون خفافها طرية لا زالت تحس إحساسا مؤلم إذا سارت على الأرض الرمضة، فترمض الأرض في منتصف الضحى تبدأ في رمضها. في ذلك الوقت هو وقت صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله، لأن ذلك الوقت وقت انشغال الناس، المزارع في زراعته، والفلاح في فلاحته، والتاجر في تجارته، والعامل في إلى آخره. فالذي ينثني ويؤدي هذه الصلاة ذلك الوقت فهذا من الأوابين. إلى غير ذلك، تحية المسجد، صلاة التهجد في الليل لا حد لأكثر صلاة التهجد، أقلها ركعة كما في الحديث، يعني بعد الراتبة. وأكثرها لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر ما ثبت أنه فعله كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أم سلمة رضي الله عن الجميع 13، وفي لفظ 11 كما في حديث عائشة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع القيام. تقول عائشة يصلي لما كبر يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه ويركع 50 آية قام. إذن الجلوس الذي قبل القيام أكثر من ذلك في الركعة الواحدة. وإذا ركع يركع ركوعا طويلا نحوا مما وقف، وإذا سجد رفع وقف وقفا طويلا، وإذا سجد وقف سجد سجودا طويلا. يصلي 11 وفي لفظ 13. وأما الكثرة فلا حد لها. للحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة، توتر له ما سبق. وجاءت أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر، إلا أنها ليست ملزمة، لأن الأمر الذي ألزم الناس به الصلوات الخمس، لما ذكرها وأخبر أن من فعلها دخل الجنة قال رجل بخ بخ، ولما أدبر قال من سرف أن ينظر إلى رجل منها الجنة فلينظر إلى هذا، كأنه علم صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل سوف يتقن أداء هذه الصلوات الخمس أداء كاملا، لو أديناها ما وجب علينا سواها. لكن الله أعد في الجنة منازل يتفاوت الناس فيها بحسب تفاوت ما كانوا يقومون به في دنياهم. والموفق من حسب لنفسه حسابها وأخذ من صحته لمرضه ومن شبابه لهرمه ومن قوته لعجزه ومن أمنه لخوفه ومن إقامته لسفره تهيأ. ومع هذا فإن ربنا جل وعلا جواد كريم، إذا سافر العبد أو مرض أو كبر يكتب له من العمل مثل ما كان يقوم به يوم كان قويا صحيحا معافا مقيما. وهذا من فضل الله جل وعلا وعظيم إحسانه إلى عباده. إذا توضأ الإنسان في وقت يصلح أن يصلي يقوم ويصلي ركعتين كما في حديث بلال وغيره. إذا كانت له حاجة يريد أن يجعل بين طلبه قضاءها والبدء به وسيلة يصلي ركعتين، ركعتي الاستخارة، فإذا صلاهما سأل ربه في صلاة الاستخارة، إلى غير ذلك من صنوف وأنواع القرب من هذه الصلاة. إذا صلى الفريضة في مكان ثم دخل المسجد والصلاة تقام في أي صلاة وأدركهم وهم يقيمون الصلاة وهو على طهارة يدخل معهم، ودخوله معهم يجعل هذه الصلاة نافلة له. فإن رجلين دخل المسجد، أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصبح في منى ولم يصلي فجلس وقيمت الصلاة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهما قال ما لكما؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وقيمت الصلاة فصليا معهم تكن لكما نافلة. هذه صلاة الفجر ومثلها صلاة العصر، ومن باب أولى بقية الصلوات. فيجوز أن يصلي الإنسان نافلة خلف من يؤدي فريضة، ويجوز أن يصلي الإنسان فريضة خلف من يؤدي نافلة، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أرى أوراقا مع يمكن أن يقرأ أمامي ولعل في الأسئلة ما يفيدني ويفيد السامعين، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال بلاد المسلمين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يديم لها العز ويزيدها تمسكا بالحق ودفاعا عنه ونصرة له ووقوفا مع المظلومين لرفع الظلم عنهم، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن تبقى هذه الدولة قدوة للعالم الإسلامي في التمسك بالدين ونبذ سائر ما يخالف الدين والأخذ بأسباب مرضاة الله جل وعلا بأقصى ما يمكن، وأن يحسن جزاء الجميع وهو أكرم الأكرمين، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يرينا جل وعلا عجائب قدرته في الكفرة الظالمين المعتدين، أن يعاجلهم بأنواع من العقوبات، وأن يجعل في ذلك عبرة لعباده المؤمنين واستيقاظا وانتباها من غفلتهم ورجوعا صادقا إلى هذا الدين. فإن الأمة الإسلامية لا يرتفع ما هي فيه من إذلال ومذلة وظلم وكيد من الأعداء إلا إذا أحسنت التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال إمام هذه المدينة، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يقيض لنا أسباب صلاحنا وصلاح الأمة الإسلامية في كل مكان، ولن يكون إلا بتعظيم دين الإسلام، بإحلال تحليل ما أحله الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وتمجيد ما مجده الله ورسوله، وإكرام ما أمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه من زي وغير ذلك، والصدق في الأخذ بسنته صلوات الله وسلامه عليه، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتوب على التائبين ويبدل خوف الخائفين أمنا، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يحسن جزاءهم، وأن يصلح حالهم وحال ذراريهم، وأن يصلح ذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا، وأن يمن علينا بالتوفيق والتسديد، وأن يمنحنا البصيرة في الدين والرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من الاستغفار ولزوم التوبة بمنه وكرمه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.